بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس، وهو أحمد بن عبد الحليم المشهور بن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك أي يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. والشفاعة لغة اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوتر. قال تعالى: والشفع والوتر. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها. ومثال دفع المضرة: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها. قاله العلامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد، وذكر هذا التعريف أيضا في غير هذا الكتاب، وهو تعريف جيد. فالشفاعة التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. قد تكون هذه الشفاعة دنيوية وقد تكون أخروية. إذن الشفاعة تنقسم إلى دنيوية وأخروية، والدنيوية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون في منفعة وحسنة، أو في مضرة وسيئة، كما قال الله: من يشفع شفاعة حسنة يكون له خير منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الشفاعة الحسنة اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، في رواية ما أحب، اتفق عليه عن أبي موسى. ومن أدلة السنة على السيئة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله لأسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وجاء أيضا في حديث ابن عمر في خارج الصحيح: من شفع في حد من حدود الله فقد ضاد الله. والأخروية تنقسم إلى مثبتة وهي خاصة بأهل التوحيد، ومنفية وهي الشفاعة من المشرك وللمشرك، هذه نفاها القرآن. ورواه أبو داود: من أدلة السنة على الشفاعة السيئة ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. الحديث. قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله: إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب لأن المشركين يبررون شركهم ودعائهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم، مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربون إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. وهذا من أبطل الباطل، وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له، كما أن الملك كله له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة، وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وإنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع، ورحمة منه وعفوا ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له، وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأناله المقام المحمود. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. وهناك كتاب صغير لابن تيمية الواسطة بين الحق والخلق، بين بطلان ما ذهب إليه المشركون من جعل الوسائط بينهم وبين الله، وأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الخالق الغني المطلق عن سائر المخلوقات، المدبر لشؤون عباده، القائم بنفسه المقيم لغيره، بمخلوق ضعيف يعلم ويجهل ويحتاج إلى من يعينه على أمور مملكته وعلى أمور الرعية، لأنه لا يعلم بحوائج رعيته فيحتاج إلى أعوانا وأنصارا يكون له عونا. وقد نقل الإجماع أن من جعل بين الله وبين خلقه واسطة فهو كافر، وهذا هو شرك المشركين، كما قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يكون واسطة بيننا وبين الله. وهكذا قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي واسطة بيننا وبين الله، ولا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون ولكن يقولون هؤلاء أناس صالحون لهم مقام عند الله ما بلغناه فنجعلهم وسائط بيننا وبين الله. هذا هو شرك المشركين. فأخبر الله أن هذا شرك. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.